بسم الله الرحمن الرحيم. من يقرأ؟ اقرأ يا أسامة. أكثر حديثا. نعم. طيب حبيب، أحمد، قال حدثنا عمرو قال أخبرني وهب. وهب بن المنبه. نعم خالد. أحسنت. عرفات. طيب أين أسامة يا أبا أسامة؟ أين أسامة؟ أسامة؟ أين هو؟ اقترب، يظهر هكذا يا أسامة. حفظت يا أسامة؟ طيب سأسألك سؤالا، من أكثر الصحابة رواية للحديث؟ أبو هريرة. كم روى من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 5000، روى أكثر من 5000 حديث. طيب إن شاء الله تحفظ الحديث. طيب وهذا السؤال عندك يا توهيب، من عبد الله بن عمرو؟ إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. عبد الله بن عمرو ابن من؟ أبوه عمرو بن من؟ عند من؟ أبوه عمرو بن من؟ طيب عندك محمد أخو أبوه عمرو بن العاص. طيب عبد الله ابن عمرو ابن العاص. قال الحافظ رحمه الله: فإنه قوله فإنه كان يكتب ولا أكتب، هذا استدلال من أبي هريرة على ما ذكره من أكثرية ما عند عبد الله ابن عمرو أي ابن العاص على ما عنده. ويستفاد من ذلك أن أبا هريرة كان جازما بأنه ليس في الصحابة أكثر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا عبد الله، مع أن الموجود المروي عن عبد الله بن عمرو أقل من الموجود المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة. واضح الإشكال الآن؟ المروي عن عبد الله ابن عمرو أقل من المروي عن أبي هريرة بأضعاف مضاعفة، وأبو هريرة يقول أكثر ما كان أحد أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو. قال الحافظ: فإن قلنا الاستثناء منقطع فلا إشكال، إذ التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، هذا معنى الاستثناء المنقطع. الاستثناء المنقطع أن تكون إلا بمعنى لكن، ويكون ما بعد لكن جملة، يكون ما بعد لكن جملة. فقوله إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب، يكون التقدير لكن الذي كان من عبد الله وهو الكتابة لم يكن مني، هذا هو التقدير. فإذا كان الاستثناء منقطعا فمعناه يقول أنا أكثر الصحابة رواية للحديث، وعبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب، لم يتعرض على هذا القول بأن الاستثناء منقطع، لم يتعرض أبو هريرة لكون عبد الله أكثر حديثا منه أو أقل حديثا منه، إنما ذكره من باب أنه كان يكتب. قال: سواء لزم منه كونه أكثر حديثا لما تقتضيه العادة أم لا، يعني العادة تقتضي أن من يكتب يكون أكثر حديثا ممن لا يكتب، لأن الذي لا يكتب تفوته أحاديث ينساها، والذي يكتب تثبت عنده الأحاديث في كتابه. قال: وإن قلنا الاستثناء متصل فالسبب فيه من جهات، هذا الذي نريد أن نقف عليه من كلام الحافظ. إذا قلنا الاستثناء منقطع فأبو هريرة لم يتعرض لكثرة من قلة في حديث عبد الله بن عمرو فلا إشكال، وإذا قلنا الاستثناء منقطع الاستثناء متصل فيكون المعنى ليس أحد أكثر مني رواية إلا عبد الله فإنه أكثر مني رواية. فإذا قلت ما سبب نقص الرواية عن عبد الله بن عمرو بأضعاف مضاعفة عن الرواية التي كانت من أبي هريرة، قال: فالسبب فيه من جهات، أحدها أن عبد الله كان مشتغلا بالعبادة أكثر من اشتغاله بالتعليم فقلت الرواية عنه، هذا سبب، كان يصوم النهار، يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم الليل، يقوم بسبع القرآن تقريبا، ربما ختم القرآن في 7 أيام، بل ربما ختمه في أقل من ذلك، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، لأنه طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في أن يختم القرآن في ليلة، كل ليلة يختم القرآن. قال له صل به في شهر، قال إني أجد أكثر من ذلك، أطيق أكثر من ذلك، فلم يزل به حتى أنقصه إلى 7 أيام، وفي بعض الروايات إلى 3. فإذن هذه العبادة العظيمة التي بها سماه ولقبه الشوكاني بعابد الصحابة، هذه العبادة كان مشتغلا بها، ومن اشتغل بالعبادة الكثيرة هذا الوقت الطويل فإنه يقل الأخذ عنه وتقل الرواية عنه، فيشتغل بالعبادة عن التعليم. هذا السبب الأول. ثانيها الجهة الأخرى أنه كان أكثر مقامه بعد فتوح الأمصار بمصر أو بالطائف، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة. السبب الثاني، بعد فتوح الأمصار كان عبد الله بن عمرو كان أكثر بقائه ومقامه في مصر أو في الطائف، ولم تكن الرحلة إلى الطائف ولا إلى مصر، إلى مصر في القليل النادر، وإلى الطائف أيضا قليل، كانوا يأتون إلى مكة ويلتقون بمكة ويأخذون عن العلماء من أهل مكة، ولم تكن الرحلة إليهما ممن يطلب العلم كالرحلة إلى المدينة، أي كانت بالنسبة إلى الرحلة إلى المدينة قليلة الرحلة إلى مصر وإلى الطائف، وكان الذهاب إلى المدينة والرحلة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب الحديث أكثر وأكثر، وأبو هريرة كان في المدينة فكثر الأخذ عنه. هذا السبب، هذه الجهة الثانية. وكان أبو هريرة متصديا فيها للفتوى والتحديث إلى أن مات، متصديا فيها أي في المدينة للفتوى والتحديث إلى أن مات. صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 3 سنين، أقل من 4 سنين، ولزمه على ملء بطنه وأخذ عنه العلم، وتصدى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لنشر العلم، ولما عظم الأخذ عنه تصدى للفتوى فصار يؤخذ عنه العلم إلى أن مات. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن لا ينقطع عن العلم والتعليم إلى الموت، من المحبرة إلى المقبرة. قال ويظهر هذا من كثرة من حمل عن أبي هريرة، يعني أكثر من كثرة من روى عن أبي هريرة من الرواة، تعد حتى تمل وتتعب من كثرة الرواة عن أبي هريرة. فقد ذكر البخاري أنه روى عنه، أي عن أبي هريرة، روى عنه 800 نفس من التابعين، ولم يقع هذا لغيره. هذه الجهة الثانية، أن أبا هريرة كان في موضع يكثر فيه طلبة العلم ويكثر فيه أخذ العلم والرحلة إلى ذاك المكان. نعم، وعبد الله بن عمرو كان في مصر أو في الطائف، ولم تكن الرحلة إليهما كالرحلة إلى المدينة. ولهذا نقول وننصح طلبة العلم الذين أقبلوا على العلم بجد واجتهاد إذا وفقهم الله سبحانه وتعالى لأخذ العلم عن مكان مشهور بالعلم والإفادة أن لا يترددوا في ذلك. فلما كان الناس في دماج أيام شيخنا مقبل رحمه الله وأيام شيخنا يحيى حفظه الله، كان كثير من قصاد العلم وطلابه لا يرغبون عن مكان أفضل من دماج لتوافر أهل العلم والفضل والمدرسين وكثرة من يفد إلى ذاك المكان، فكان مجمعا هائلا للناس من كل مكان. ولهذا تجد كثيرا من طلبة العلم الذين شهروا مما آتاهم الله سبحانه وتعالى شهروا في ذاك المكان، لأن ذاك المكان أقبل فيه أهله على طلب العلم والاجتهاد فيه، فحصلوا ما حصلوه من العلم وشهروا كل بقدر ما عنده، فسألت أودية بقدرها. طيب، هذا أمر، ولا سيما أيضا إذا رأى طالب العلم من نفسه كسلا أو انشغالا في طلبه للعلم في مكان من الأماكن ينتقل إلى ما هو أنشط له، إلى ما هو أنشط له. فأبو هريرة كان في المدينة وكان متصديا للفتوى والتدريس، فانتشر عنه العلم وكله في ميزان حسناته، لأنه دال على خير، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعله. ثالثها، ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له، ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. قبل هذا، تكملة للمعنى الأول، نقول من كان في مكان ليس عنده دعوة ولا عنده دروس وهو محب للخير والعلم يلتحق بدور ومساجد أهل السنة التي فيها دروس وفيها إقبال على الله سبحانه وتعالى في طلب العلم الشرعي النافع. طيب، هذا في أمثال القرى التي قد يقل نشاط الطالب فيها يلتحق بمساجد السنة لأخذ العلم، سواء في هذا المسجد أو في غيره من مساجد السنة التي يدرس فيها العلم ويقبل فيها على القرآن والسنة. وإن كان عنده نشاط أكثر أو خشية من ذهاب وقته أو انشغاله، فيرحل في طلب العلم الشرعي إلى دار أخرى عامرة كدار الحديث للجوبة عند شيخنا يحيى حفظه الله، أو غيرها من الدور المنتشرة. نعم. وإذا رأى الإنسان نفسه مقبلا على الخير في مكان، وجد نفسه يستغل وقته ويسير سيرا طيبا في طلب العلم، فيلزم السير الذي هو فيه ويقبل على ما ينفعه ويحرص على ذلك. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. قال الحافظ رحمه الله: ثالثها ما اختص به أبو هريرة من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن لا ينسى من حديث بأن لا ينسى ما يحدثه به، كما سنذكره قريبا. نعم. رابعها أن عبد الله، يعني هذه من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، رابعها أن عبد الله كان قد ظفر في الشام بحمل جمل من كتب أهل الكتاب زاملتين، أي والزاملة وعاء كبير من القماش، فكان ينظر فيها ويحدث منها، فتجنب الأخذ عنه لذلك كثير من أئمة التابعين والله أعلم. هذا الأخير وإن كان واقعا أن عبد الله بن عمرو أخذ بعض كتب أهل الكتاب يوم اليرموك، لكن أن التابعين أبوا وتجنبوا أن يأخذوا عنه هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن عبد الله بن عمرو صحابي عدل موثوق في نقله، فكونه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشك تابعي ولا غير تابعي أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقصد كتب أهل الكتاب. ما هو الذي يمكن أن يترك في الأخذ عنه أو أن يعزف في الأخذ عنه إذا قال كان في بني إسرائيل كذا وكذا وكان في بني إسرائيل كذا وكذا؟ هذا قد يقال إن بعض أئمة التابعين تجنبوا هذه الرواية، أما أكثر حديثه وهو يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يذكره فلا يشك تابعي لا من أئمتهم ولا ممن هو دونهم فضلا عن من جاء بعدهم أنه صحيح النقل وأنه عدل في روايته عن رسوله ونبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم الأسباب هي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح رب العالمين له في الحفظ، فكان أحفظ الصحابة، وذاك فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء. نعم يا سعيد. أنه انشغل بطاعة أبيه، كونه انشغل بطاعة أبيه لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه. ليس المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يلزم أباه في حله وترحاله وأن لا يحدث وأن يشتغل به عن التحديث إلى آخره، لا، إنما كان سبب ذلك أن عبد الله أن عمرو بن العاص شكى عبد الله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه، حتى إنه في غزو في معارك وأيام صفين التي كانت بين أهل الشام وأهل العراق خرج مع أهل الشام، فلما أنكر عليهم وقال لهم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عمار تقتله الفئة الباغية، أي يشير إلى أن أهل العراق أولى بالحق من أهل الشام، قالوا: فما بالك معنا إذن؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه، فأنا معكم ولست أقاتل، فأنا معكم ولست أقاتل، معناه أن أباه أمره أن يخرج معه فخرج معه لكنه لم يقاتل. طيب فهذا وحده يعني ليس بسبب واضح، لأن طاعة الوالد لا تنافي نشر العلم والحديث، والظن بالصحابة ومنهم عمرو بن العاص أنهم يحثون الناس على نشر حديث رسول الله ولا يحثونهم على عكس ذلك، على التقليل من الرواية أو التقليل من الاشتغال بالتعليم، بل يحثونهم على نشر السنن. قال رحمه الله: تنبيه قوله ولا أكتب قد يعارضه ما أخرجه ابن وهب من حديث من طريق الحسن بن عمرو بن أمية قال: تحدث عند أبي هريرة بحديث فأخذ بيدي إلى بيته فأرانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا هو مكتوب عندي. قال ابن عبد البر: حديث همام أصح. ما هو حديث همام؟ ما هو حديث همام؟ الذي سمعتموه، الذي سمعته منكم، وهو: ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. هذا حديث همام، لأنه من طريق همام عن أبي هريرة. ابن عبد البر يقول: أصح من حديث الحسن بن عمرو ابن أبي الحسن بن عمرو بن أمية أن أبا هريرة كانت عنده كتب. قال ابن عبد البر: ويمكن الجمع بأنه ابن عبد البر أو ابن حجر، نعم ابن عبد البر، ويمكن الجمع بأنه لم يكن يكتب في العهد النبوي ثم كتب بعده. قلت: وأقوى من ذلك أنه لا يلزم من وجود الحديث مكتوبا عنده أن يكون بخطه، وقد ثبت أنه لم يكن يكتب فتعين أن المكتوب عنده بغير خطه، أي ربما كان يحدث بعد ذلك فيكتب أناس الحديث ويضعونه عنده، أو يأمر تلاميذه أن يكتبوا الحديث ثم يضعه عنده، لأنه كان لا يكتب رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ رحمه الله: روى أحمد والبيهقي في المدخل من طريق عمرو بن شعيب عن مجاهد والمغيرة بن حكيم قال: سمعنا أبا هريرة يقول: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب بيده ويعي بقلبه، وكنت أعي ولا أكتب. استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن له. إسناده حسن، وذكر له طريقا أخرى في إذن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق وعند أحمد قال: وعند أحمد وأبي داود من طريق يوسف ابن ماهك عن عبد الله ابن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهتني قريش. وفيه نهته قريش، أي بعض أناس من كبار قريش قالوا له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث في الغضب والرضا وأنت تكتب عنه كل شيء. فعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. الحديث في السير من عن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكن شيخنا لم يخرج من هذه السلسلة، سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إنما أخرجه من طريق يوسف بن ماهك. فسنقرأ لفظ يوسف. قال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. هذا فيه دليل على أن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا طرق أخرى عن عبد الله بن عمرو يقوي بعضها بعضا. قال الحافظ: ولا يلزم منه أن يكون في الوعي سواء، لما قدمناه من اختصاص أبي هريرة بالدعاء بعدم النسيان. قال الحافظ: ويحتمل أن يقال تحمل أكثرية عبد الله بن عمرو على ما فاز به عبد الله من الكتابة قبل الدعاء لأبي هريرة، لأنه قال في حديثه: فما نسيت شيئا بعده، فجاز أن يدخل عليه النسيان فيما سمعه قبل الدعاء، بخلاف عبد الله فإن الذي سمعه مضبوط بالكتابة. والذي انتشر عن أبي هريرة مع ذلك أضعاف ما انتشر عن عبد الله ابن عمرو، لتصدي أبي هريرة لذلك. ما معنى تصدي؟ أي لأنه تصدى لذلك، أي بمعنى تفرغ له. قال: ومقامه بالمدينة النبوية بخلاف عبد الله بن عمرو في الأمرين. قال: ويستفاد منه الحديث، حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من طريق يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، أي عن الكتابة، مصدر كتب، كتب يكتب كتابا وكتابة، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ أي أشار بإصبعه إلى فيه، أي إلى فمه، وقال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. قال شيخنا رحمه الله: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا الوليد بن عبد الله، وقد وثقه ابن معين. قال الحافظ: ويستفاد منه ومن حديث علي المتقدم ومن قصة أبي شاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في كتابة الحديث عنه، أذن في كتابة الحديث. ما هي الأدلة على إذنه في كتابة الحديث؟ حديث علي. قال: إلا، هل عندكم شيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة. أخرج كتابا كتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني قصة أبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، الدليل الثاني. الدليل الثالث قصة عبد الله بن عمرو، في بعض طرقه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكتاب عنه فأذن له، إسناده حسن عن أبي هريرة رواه أحمد والبيهقي، وعند أحمد وأبي داود من حديث عبد الله بن عمرو نفسه قال: أكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا الحق. هذا إذن صريح. طيب، وهو يعارض حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، رواه مسلم. حديث أبي سعيد: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. وحديث عبد الله بن عمرو: اكتب، قال له النبي عليه الصلاة والسلام. والجمع بينهما أن النهي مخصوص، أن النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره، والإذن في غير ذلك، أي وقت نزول القرآن لا تكتبوا إلا القرآن، لا تكتبوا الحديث، يعني حين ينزل القرآن اتركوا كتابة الحديث وأقبلوا على كتابة القرآن. هذا التوجيه الأول، الجمع بين الأدلة. أو أن النهي خاص بكتابة غير القرآن مع القرآن في شيء واحد، والإذن في تفريقهما. التوجيه الثاني للجمع بين الأحاديث أنه حين نهى، أي نهى أن يكتب القرآن مع الحديث في ورقة واحدة، في جلد واحد، في كتف واحدة، في رق واحد، هذا منهي عنه. والإذن، الإذن أن يكتب الحديث على حدة والقرآن على حدة، هذا التوجيه الثاني. أو أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند الأمن من الالتباس، وهو أقربها مع أنه لا ينافيها. الثالث، القول الثالث، القول بالنسخ، أن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر نهاهم أن يكتبوا شيئا غير القرآن، ثم لما تقرر عندهم أن الذي يكتب هو القرآن وامتاز القرآن عن غيره أذن لهم، فيكون الإذن ناسخا للنهي. وقيل النهي خاص بمن خشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ، هذا فيه بعد، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن يدل أنه لمعنى القرآن، لمعنى القرآن، أي لئلا يختلط ويلتبس بالقرآن. قال والإذن لمن أمن منه ذلك. ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره. قال إذن منهم من أعل حديث أبي سعيد الذي في مسلم، فقال هو موقوف على أبي سعيد، أي ليس له حكم الرفع. قال العلماء كره جماعة من الصحابة والتابعين كتابة الحديث واستحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوه حفظا، لكن لما قصرت الهمم وخشي الآئمة ضياع العلم دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز، ثم كثر التدوين ثم التصنيف، وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. هذه الفائدة اكتبها. أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة بأمر عمر بن عبد العزيز. من أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري على رأس المئة، على رأس المئة أي سنة 99 سنة 100 من الهجرة، بأمر عمر بن عبد العزيز حين كان، نعم بأمر عمر بن عبد العزيز حين كان خليفة. ثم كثر التدوين، التدوين أي الكتابة، كتابة في أوراق، في جلود، في أكتاف، في أي شيء. ثم التصنيف، التصنيف معناه أن يؤلف كتابا مجتمعا يقسمه إلى أبواب وإلى كتب، هذا التصنيف. أما التدوين مجرد كتابة المحفوظات للمحافظة عليها، والتصنيف أن يجعل كل حديث صنفا، كل حديث ثلاثة صنفا، بابا صنفا، كتابا صنف، هكذا يصنفه. مأخوذ من تصنيف النخل، أن تجعل كل صنف من أصناف النخل على حدة. وحصل بذلك خير كثير فلله الحمد. صدق رحمه الله. إنما قرأنا هذه الفوائد وهذه المسائل ليتبين الأمر. فإذا اليوم أخذنا جملة فوائد، منها ما هو السبب في أن الذي روي عن أبي هريرة أضعاف مضاعفة مما روي عن عبد الله بن عمرو، وهو يقول إلا ما كان من عبد الله بن عمرو. أولا نقول إذا كان الاستثناء منقطعا فلا إشكال، وإذا كان الاستثناء متصلا فهناك ماذا السبب من عدة جهات. الأولى أن عبد الله بن عمرو كان مشتغلا بالعبادة أكثر من التعليم، وأبو هريرة بعكسه، كان متصديا للفتوى والتعليم. طيب، هذه الجهة الأولى. الثانية أن أكثر مقامه أين حبيب؟ في مصر والطائف، ولم تكن الرحلة إليهما كالرحلة إلى المدينة. ثالثها ما اختص به من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ينسى من حديثه شيئا. رابعها أن عبد الله ظفر بماذا؟ بزاملتين من كتب أهل الكتاب، فعزف وتجنب بعض أو أئمة التابعين الأخذ عنه، وهذا فيه نظر. طيب، خامسها أن يقال يحمل الأكثرية التي عند عبد الله بن عمرو كانت قبل الدعاء لأبي هريرة، ورواية أبي هريرة بعد الدعاء، فما هو الجمع بين أهل الحديث التي جاءت في الإذن بالكتابة مع قوله لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن؟ ما حال حديث أو من رواه ومن صحابيه لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن؟ علي، حديث أبي سعيد رواه مسلم، فكيف الجمع بينه وبين إذنه لعبد الله بن عمرو في قوله أكتب فوالذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق، وفي كتابته وإذنه لعلي بن أبي طالب أن يكتب في الصحيفة تلك الأمور، وفي قوله اكتبوا لأبي شاه الخطبة التي سمعها منه، كيف الجمع بينها؟ نعم، نعم، أن النهي خاص بكتابة القرآن عند نزول كتابة الحديث عند نزول القرآن، هذا وجه. الوجه الثاني والإذن أنه يكتب الحديث إذا لم يكن هناك قرآن. الثاني أنه نهي عن كتابة القرآن والحديث في ماذا؟ في موضع واحد، في ورقة واحدة، يعني في ماذا؟ نعم، في شيء واحد. الثالث القول بالنسخ، أن النهي منسوخ. والرابع أنه نهي عنه خشية الاتكال على الكتابة ونسيان الحفظ. والخامس أن حديث أبي سعيد المعل فلا تعارض. طيب، أذن لأهل الفطنة. طيب، أيضا فائدة أخرى، لماذا كره جماعة من الصحابة كتابة الحديث؟ ما هو السبب؟ أحبوا أن يؤخذ عنهم حفظا كما أخذوه ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا، لكن لما خشي ضياع العلم دونوه. من أول من دون الحديث يا زكريا؟ الزهري. متى؟ عند في رأس المئة، على رأس المئة، بأمر من؟ بأمر عمر بن عبد العزيز. ثم كثر التدوين ثم التصنيف. ما الفرق بين التدوين والتصنيف يا أيمن؟ التدوين والتصنيف، ما الفرق بينهما يا علي؟ التدوين والتصنيف، ما الفرق؟ طيب، التدوين كتابة الحديث في ورق أو في جلد أو في كتابة الحديث مجردا عن التفقه فيه أو الترجمة، والتصنيف أن تؤلف كتابا تذكر فيه أبوابا، تذكر فيه كل حديث تجمعه مع ما يناسبه على حدة، هكذا تصنيف. طيب، حسنتم. اكتب قال زهير ابن أبي سلمى: ومهما تكن عند امرئ من خليقة ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم ومهما تكن عند امرئ من خليقة أي من صفة أو خصلة أو شيء يفعله وإن خالها تخفى على الناس أي وإن ظنها تخفى على الناس تعلمي أي ستظهر يوما من الأيام مهما هذه أداة شرط تجزم فعلين الفعل الأول تكن مجزوم بالسكون ومهما تكن الفعل الثاني تعلم الفعل الثاني تعلم الذي هو آخر فعل في البيت الشعري وكسر لأجل الروي لأجل القافية ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي أي تعلم وإن خالها تخفى على الناس الواو هذه اعتراضية جملة اعتراضية وإن خالها أي وإن ظنها تخفى على الناس إن ظن أنها ستخفى على الناس ستعلم هذه من حكم أشعار العرب أذن يا محمد بارك الله فيك محمد يصلي